السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا سهل لنا إلا ما سهلته لنا إنك أنت الجواد الكريم. وبعد، يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبعد، أعتذر عن غياب في المرتين الماضيتين، فإني شغلت بالسفر من ماليزيا إلى الأردن، ثم شغلت ببعض الأشياء التي أسأل الله عز وجل أن يصرفها عنا، فالعذر منكم أخواتي الفضليات، هذا أولا. ثانيا، لعلنا اليوم إن شاء الله نطيل مدة الدرس قليلا إن أذنت الأخوات المشرفات. كنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات. قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. المصنف عليه رحمة الله، أخواتي بارك الله فيكم، يتكلم هنا عن القسم الثاني من أقسام الإعراب. تكلم في المرة الماضية عن علامات الرفع، واليوم فهو يتكلم عن علامات النصب. وكما ترون بارك الله فيكم، قدم الفتحة لكونها هي الأصل، ثم ثنى بالألف لأنها منبثقة عن الفتحة، فهي كما يقولون فتحتين، أو لأنها تنشأ عن الفتحة إذا أشبعت. ثم ثلث بالكسرة لكونها أختها في التحريك، ثم أعقبها بالياء لكونها تنشأ عن الكسرة، وأخيرا ختم بحذف النون. لماذا؟ لبعد المشابهة لما مضى. ثم تكلم عليه رحمة الله على هذه العلامات بالتفصيل. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ قال: وللنصب خمس علامات. ثم تكلم وابتدأ، قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في الاسم المفرد، وتقدم معنا في الماضي أنه يقصد في الاسم المفرد ما ليس بمجموع ولا بمثنى ولا هو ملحق بهما ولا هو من الأسماء الخمسة، مثل قولك: رأيت محمدا ومررت مثلا، لا نريد الخفض، رأيت محمدا و مثلا رأيت القاضي، أو رأيت الفتى، وهكذا، وغلامي مثلا، وغلامي. هذا مثال على الاسم المفرد. وأما جمع التكسير فقد تكلمنا عنه أيضا فيما مضى، وقلنا إنه ما تغير فيه بناء مفرده، سواء كانت سواء كان هذا التغيير بزيادة أو نقص، أو زيادة ونقص، أو تغيير في الشكل، وما شابه ذلك. وسواء كان الإعراب فيه ظاهر، يعني ظاهرا، أو لم يكن ظاهرا، كأن يكون مقدرا، كقولك مثلا: رأيت الأسارة. فالأسارة جمع تكسير من قولك أسير. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ ما أدري، يبدو أنه ليس معنا إلى الأخت مروة حفظها الله. أين باقي الأخوات؟ الحمد لله. طيب، قال بعد ذلك: والفعل المضارع، يعني المكان الثالث، والفعل المضارع بشرط إذا دخل عليه ناصب. الشرط الثاني: ولم يتصل بآخره شيء. يعني أنه ينصب بالفتحة بهذين الشرطين. وماذا يقصد ولم يتصل بأخيره شيء؟ ذكرتها في المرة الماضية. يعني لم يتصل بأخيره نون توكيد ثقيلة أو خفيفة أو نون نسوة، لأنه إذا اتصل بالفعل المضارع هذه الأشياء الثلاثة من التوكيد الثقيلة أو من التوكيد الخفيفة أو من النسوة، فإنه يتحول من فعل مضارع معرب إلى فعل مضارع مصروف. جميل. ثم دخل في علامة الثانية وهي الألف، فقال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، وذكرنا الأسماء الخمسة فيما مضى، وقلنا إنها أبوك أو أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وذو وذو. جيد؟ جميل، بارك الله فيكم. قال: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. يعني الألف أخواتي بارك الله فيكم هي علامة نصب في الأسماء الخمسة نيابة عن الفتحة طبعا، لأن الفتحة هي الأصل. طبعا الألف تنوب عن الفتحة في موضع واحد وهو الأسماء الخمسة. وتقدم معنا في المرة الماضية أن للأسماء الخمسة ست شروط، أربعة منها شروط عامة وشرطان منها شروط خاصة. الشرط الأول من الشروط الخاص يختص بالفو، والشرط الثاني يختص بالذو، وذكرناها في المرة الماضية. قال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم تكلمنا عنه أيضا في المرة الماضية. والمصنف عليه رحمة الله هنا يعني يبني الكلام هنا على ما تكلمنا عليه في المرة الماضية، تذكرون بارك الله فيكم. فقال: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب، علامة للنصب نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة في متى؟ في 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 متى؟ قال: في جمع المؤنث السالم، يعني فقط خاص في مكان واحد. وجمع المؤنث السالم أخواتي بارك الله فيكم ينصب بالناصب وتكون علامة نصبه الكسرة، قياسا على أصله وهو جمع المذكر السالم. العرب حملوا نصبه على جره بالياء، لأن جمع المذكر السالم يجر وعلامة جره الياء، وهو أصل جمع المؤنث السالم، فحتى يلتحق بأصله حملوا نصبه على جره بالكسرة. وإن كان وإن كانت هذه قضية مما يقع فيه كثير من أخواتنا، يعني يصعب عليهم أن يجروه أن ينصبوه بالكسرة. نعم، واضح؟ طيب. ثم قال بعد ذلك: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. وقلنا في المرة الماضية إن لهذه الأفعال الخمسة إن لها اسما ثانيا وهو الأمثلة الخمسة، لأننا يجوز لنا أن نقيس عليها غيرها. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. هذه الأفعال الخمسة وهي يفعلون وتفعلون وتفعلين وتفعلان وتفعلون، يفعلان وتفعلان وتفعلين وتفعلون، وماذا الخامس؟ نسيناه. يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين. نعم، هذه الخمسة. فهذه الأفعال الخمسة أخواتي بارك الله فيكم رفعها بثبات النون كما تقدم، ونصبها بحذف النون. طيب، وجرها بماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ إذا كان نصبها بحذف النون فبماذا يكون جرها؟ حذف النون. هل هناك جواب آخر؟ أحسنت أختنا كونك مستمع بارك الله فيك، لكن الإجابة خطأ. فالأفعال الخمسة لا تجر أبدا لأنها أفعال، والأفعال يختص بها الجزم، أما الأسماء فهي التي تجر. بارك الله فيكم، أحسنتم، أحسنتم على المشاركة وإن كانت خطأ. أنا أحب أن يكون الأخوات يعني منتبهات وأن يتفاعلن مع الدرس بالإجابة، لا أحب هكذا يكون الدرس يعني نائم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى وإن أخطأنا فإن الذي لا يخطئ لا يتعلم، لا بأس، عانكم الله. قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. هذا هو القسم الثالث من أقسام الإعراب، وبدأ به بالكسرة لأنها الأصل، وثنى بالياء لأنها تنشأ عنها كما ذكرت لكم ذلك آنفا، وثلث بالفتحة لأنها تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وسنتكلم عنه بعد قليل. قال رحمه الله: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، بعضهم يسميه يقول عنه الاسم المتمكن الأمكن كما في شروح الألفية، وسنتكلم عنه يعني لماذا سمي متمكنا أمكنا في مكان إن شاء الله. قال: وجمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف يجر وتكون علامة جره الكسرة الظاهر، نحو مررت بالرجال مثلا، أو تكون مقدرة نحو قولك مررت بالأسارة. طيب، المصنف انتبهوا أخواتي، قال المنصرف، جمع التكسير المنصرف، لماذا؟ لينبهنا على قضية، وهي أن هناك بعض أنواع جموع التكسير غير منصرفة، فاحترز عن غير المنصرف، فهو ما كان على وزن مفاعل أو مفاعيل فإنه يجر وتكون علامة جره الفتحة، وهذه يسمونها صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعيل، عفوا، ما كان بعد يائه حرفان فأكثر، طباشير مثلا، وما كان على وزنها، فهذا يقولون عنه هو ما كان على صيغة، أحسنت، مشاريع، ما كان على صيغة منتهى الجموع. فالمصنف قال: فأما الكسرة فتكون علامة الخفض في ثلاثة مواضع: في اسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، ثم قال: وجمع المؤنث السالم. فجمع المؤنث السالم تكون علامة جره الكسرة الظاهرة، نحو مررت بطالبات، أو تكون مقدرة مثلا، فأن تقولي مررت بطالباتي. طبعا ولم يقل المنصرف، لماذا؟ لأنه لا يكون إلا منصرفا. قال: وجمع المؤنث السالم. قال: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، مثل مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك ولي مال، تقولي، والجمع، ففي الجمع المذكر السالم تكون الياء علامة خفض، كأن تقولي مررت بالمسلمين، وما شابه ذلك. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الآن الاسم الذي لا ينصرف يعني لا ينون، سواء كان مفردا أو جمع تكسير وما شابه ذلك. وللفتحة أخواتي بارك الله فيكم موضع واحد تكون فيه علامة على الخفض، وهو الاسم الذي لا ينصرف. لماذا سمي بالاسم الذي لا ينصرف؟ سمي بالاسم الذي لا ينصرف لأنه لا يقبل الصرف، والصرف هو التنوين، هو التنوين. فالاسم الذي لا ينصرف يعني هو الاسم الذي لا يقبل التنوين. والاسم الذي لا ينصرف هو الاسم، هو الاسم، هو الاسم، أحسنتي، هذا من الأمثلة طبعا، هو الاسم الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين أو وجود علة واحدة تقوم مقام هاتين العلتين. انتبهوا أخواتي بارك الله فيكم، لابد لنا أن ننتبه لهذه القضية، وهي ما هو ضابط الاسم الممنوع، الاسم الممنوع من الصرف؟ نقول هو الاسم الذي أشبه الفعل من وجود علتين فرعيتين أو وجود علة واحدة تقوم مقام العلتين. واضح الكلام إلى هنا؟ لأن الكلام يحتاج إلى يعني شوي شوي ننتبه له. طيب ما هما العلتين الفرعيتين؟ نقول العلتان الفرعيتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أعيد، العلة الفرعية إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فالعلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى، انتبهوا، وهي راجعة إلى المعنى لا إلى اللفظ، التي ترجع إلى المعنى اثنتان فقط، العلمية والوصفية، هذه التي ترجع إلى المعنى. ولا بد من وجود واحدة من هاتين العلتين في الاسم الممنوع من الصرف، ويكون سببه طبعا وجود العلتين. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ أكمل ولا أعيد؟ الأخت مروة، الأخت ميسون، جميل، أكمل، أحسنت. والعلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ، التي تكون راجعة إلى المعنى، قلنا اثنتان، العلمية والوصفية. الآن التي العلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ، ست علل. التأنيث بغير الألف، التأنيث بغير الألف، يعني ما يكون تأنيث بالتاء أو التأنيث بغير التاء بما يدل على المؤنث المعنوي، أو العجمة، أو التركيب يعني مركب، أو زيادة الألف والنون، أو وزن الفعل، أو العدل. أعيدها وأريد إحدى الأخوات تكتبها سريعا. العلل التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وتكون راجعة إلى اللفظ هي ست علل: إما التأنيث بغير الألف، أو العجمة، أو التركيب، أو زيادة الألف والنون، أو وزن الفعل، أو العدل. جميل. الآن لا بد من وجود واحدة من هذه العلل مع وجود العلة العلمية. يعني أعيد، قلنا قبل قليل العلة التي توجد في الاسم وتدل على الفرعية وهي راجعة إلى المعنى إما العلمية أو الوصفية، ثم قلنا التي راجعة إلى لفظ ستة. هذه الستة لا بد أن تأتي كلها، يعني واحدة منها مع العلمية، يعني الممنوع من الصرف إما يأتي عالمية مع التأنيث، أو عالمية مع العجمة، أو عالمية مع التركيب، أو عالمية مع زيادة الألف والنون، أو عالمية مع وزن الفعل، أو عالمية مع العدل. جميل. أما الوصفية فلا تلتقي مع من هذه العلل معها إلا ثلاثة، يعني واحدة من ثلاثة: إما زيادة الألف والنون مع الوصفية، وإما وزن الفعل مع الوصفية، وإما العدل مع الوصفية. تفضلي أخت مروة. أنا أعرف أن هذا الدرس شوية يعني يحتاج إلى تركيز، فالتي تكتب معي أو تعيد مثلا التسجيل الصوتي لابد لها أن تكتب وتعمل جداول. أنا في المرة الماضية لما شرحت هذا الدرس عملنا مع الإخوة مع الأخوات جداول، لكنه طال يعني بين المقار، فأنا يعني أحبذ الأخوات يعدنا سماع التسجيل ويكتبنا الكلام إذا لم يكتبنه الآن. تفضل يا أخت مروان. لا الله المستعان، استأذن الخروج. طيب لا بأس، تستمعوا إلى الدرس لا بأس. طيب سأكمل. قلت وأما الوصفية فلا يوجد منها إلا واحدة من ثلاث، إما الوصفية مع زيادة الألف والنون، أو الوصفية مع وزن الفعل، أو الوصفية مع العدل. جيد هذا الكلام؟ جيد. أضرب أمثلة. مثال العلمية مع التأنيث بغير ألف: فاطمة، زينب، حمزة. هذه نوع من الصرف. لماذا؟ للعلمية مع التأنيث. مثال العلمية مع العجمة: إدريس، يعقوب، إبراهيم. من تعطيني مثالا آخر على العلمية مع العجمة؟ ها، علمية مع العجمة ذكرت الأخت قبل قليل. ها أخت ميسون، إبراهيم، أحسنتي، وهود قالت قبل قليل إحدى الأخوات. طب مثال علمية مع التركيب: معدي، كرب. بعض ويقرأ معدي يكرب، بعضهم يقرأه، لكن هو معدي كربة، القراءة الصحيحة معدي كربة. وبعلبك وبزر بزر بزر جمهر مثلا، أو قاضي خان، أو رام هرمز، وما شابه ذلك. ومثال العلمية مع زيادة الألف والنون: مروان، غطفان، عفان، سلطان، رضوان، وما شابه ذلك. ومثال العلمية مع وزن الفعل: يشكر، تغلب، يزيد، تدمر، أحمد، وما شابه ذلك. ومثال العلمية مع العدل: زفر، هبل، أثم، عمر، وما شابه ذلك. ومثال الوصفية مع زيادة الألف والنون: شبعان، ريان، عطشان، يقظان، جوعان، وما شابه ذلك. واضح؟ ومثال الوصفية مع وزن الفعل: أكرم، وأجمل، وأفضل، وأحسن، وما شابه ذلك. ومثال الوصفية مع العدل: قول الله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، وما شابه ذلك. الآن العلتان اللتان تقوم كل واحدة منهما مقام العلتين. انتبهوا أخواتي، في الأول قلنا إما أن يكون في علتان: العلمية إما لفظية وإما معنوية، وقلنا المعنوية العلمية والوصفية وتلتقي كل واحدة بكذا. الآن هناك علة تقوم مقام العلتين وهي نوعين: إما صيغة منتهى الجموع التي تكلمنا عنها قبل قليل، أو ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. جميل؟ نعيد: إما صيغة منتهى الجموع أو ألف التأنيث المقصورة والممدودة. فالآن أينما نجد صيغة منتهى الجموع: طباشير، مشاريع، فهذه نقول ممنوعة من الصرف لأنها على صيغة منتهى الجموع، لا نقول علمية مع الوصفية أو كذا. وإذا قلنا هذا ممنوع من الصرف لأنه مؤنث انتهى بألف مقصورة ممدودة، فهذا خلاص انتهينا منه. يعني صيغة منتهى الجموع لها ضابط، وهي أن يكون الاسم جمع تكسير قد وقع بعد ألفه، لا بعد يائه، أنا أخطأت قبل قليل، قد وقع بعد ألفه حرفان أو أكثر، مثل مساجد، منابر، أفاضل. أخطأنا قبل قليل سبحان الله، ظننتها بعد الياء، أنا ذهب بالي سبحان الله. وأماجد وأماثل وحوائض وما شابه ذلك. أو أن يكون ثلاثة أحرف صيغة منتهى الجموع، أو أن يكون من ثلاثة أحرف بعد ألفه وسطها ساكن: مفاتيح، عصافير، مصابيح، قناديل، وما شابه ذلك. وأما ألف التأنيث المقصورة فنحو دعوة، دنيا، هدى مثلا حبلى مثلا وهناك قصوى وما شابه ذلك. وأقصد بالآلف المقصورة هي ما كان على شكل نحن نقول لها الأولاد على شكل البطة يعني على شكل ياء أو على شكل ألف ممدودة بشرط ألا تنتهي بهمزة. فما ما هو الفرق بين الألف المقصورة والممدودة؟ كانوا يدرسون في المدارس أن الممدودة هكذا كالعصر والمقصورة ما كانت على شكل الياء والبطة نقولها للصغار. هذا خطأ. الألف المقصورة هي ما كانت قائمة أو هكذا مثل الياء لكن لا تنتهي بهمزة. أما إذا انتهت بهمزة فهي ألف فهي ألف ممدودة. واضح؟ فالألف المقصورة في التي تأتي في جمع في المؤنث مثل حب قصوى ودنيا ودعوة هذه تمنعه من الصرف. أو كانت قائمة ألف قائمة مثل حمراء دعجاء حسناء كحلاء بيضاء وهكذا هذه كلها أيضا ممنوعة من الصرف لأنها انتهت بألف ممدودة. فكل ما ذكرناه من هذه الأسماء وما أشبهها لا يجوز تنوينه وتكون علامة خفضه فتحا نيابة على الكسرة. واضح أخواتي بارك الله فيكم. لماذا؟ لأن كل واحدة من هذه الأسماء التي ذكرناها لا تنصرف هي ممنوعة من الصرف إما للعلمية مع العجمة أو كذا الأسماء التي ذكرناها. ويشترط لخفض الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة انتبهوا ويشترط لخفض أو لجر الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة أن يكون خاليا من أل وأن لا يضاف إلى اسم بعده. فإن اقترن بأل للتعريف أو أضيف إلى اسم بعده خفض بالكسرة مثل وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد مساجد جمع تكسير جاء بعد ألف حرفان لكن هنا صرفت. لماذا؟ اتصالها بالألف فلم نقل في المساجد بل في المساجد. جميل. ثم مثال على ما كان مضافا إلى اسم بعده فصرفه مررت بحسناء قريش. الأصل نقول بحسناء قريش. طب لماذا صرفناه؟ لأنه أضيف إلى اسم بعده وهو قريش. واضح أخواتي بارك الله فيكم. طيب ثم قال المصنف رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف. هذا هو القسم الرابع من أقسام الإعراب. السكون لغة أخواتي بارك الله فيكم معناها القرار. سكن أي استقر. السلام عليكم ورحمة الله. أعتذر عن الانقطاع بارك الله فيكم. الأخوات معنا بارك الله فيكم. طيب قلنا أحسنتم الحمد لله. قلنا إن 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 الجزم هو السكون والقرار. وقال المصنف رحمه الله وللجزم علامتان السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. جميل جدا. قلنا أولا وذكرنا أن السكون هو في اللغة طبعا القرار وفي اصطلاح النحاة هو حذف الحركة. والحذف لغة الإسقاط إسقاط الشيء رمي الشيء. واصطلاحا حذف حرف العلة أو النون لأجل الجزم أو الجازم. قال وللجزم علامتان العلامة الأولى السكون والعلامات المنبثقة عنها هي حذف السكون. قال فأما السكون فيكون علامة الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره شيء يجب بناءه أو ينقل إعرابه كنون النسوة أو التوكيد أو ما شابه ذلك، فتكون علامة جزم السكون مثل قول الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن. يكون هنا تختلف أصلا يكون، فعلامة جزمها حذف حرف العلة. يكون الجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعنى المعتل الآخر هو ما كان آخره حرف علة أصلي، وحروف العلة ثلاثة الواو والألف والياء، مثل لم يدعو أصلها يدعو، لم يخشى أصلها يخشى. واضح أخواتي بارك الله فيكم. ثم قال أخيرا، قال وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات نون فتكون علامة جزمها حذف حرف العلة، مثل لم يفعل أصلا لم يفعلان، لم يفعل، لم يأكل، لم يلعب، لم تلعب، وما شابه ذلك. ثم قال المصنف بعد ذلك فصل. المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. الفصل في اللغة أخواتي بارك الله فيكم هو الحاجز بين شيء، اصطلاحا هو اسم لجملة مختصة من العلم تحته يكون مسائل وفصول في الغالب. فهنا المعربات، قال قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، يعني ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف قسمان. وقدم الذي يعرب بالحركات، هذا مهم جدا، وقدم الذي يعرب بالحركات وهي طبعا الضمة والفتحة والكسرة لأنها الأصل، وأعقبها أو أتبعها بما يعرب بالحروف الأربعة التي هي الألف المنبثق عن الفتحة، الواو المنبثق عن الضمة، والياء المنبثق عن الكسرة، والنون، لأنها فروع عما تقدمها. والأصل دائما مقدم على الفرع، والأصل دائما مقدم على الفرع. قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التفسير وجمع المؤنث السالم، وقلنا إن الاسم المفرد وما ليس مثنى ولا مجموع ولا ملحقا بهما ولا بالأسماء الخمسة، وهذا يعرب بالحركات مطلقا سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو مصروفا أو لا، وسواء كان إعرابه ظاهرا أو مقدرا. قال وجمع التفسير، وذكرنا إعرابه قبل قليل، وجمع المؤنث السالم يعني هذا الفصل أخواتي بارك الله فيكم يلخص فيه ما سبق، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، وكلها قال ترفع وعلامتها الضمة وتنصب وعلامتها الفتحة. تنصب يعني كل هذه أنواع الأربعة ترفع بالضمة وخلاص، نحو مثلا يقوم علي ويقوم الفتى والقاضي وغلامي وهكذا وما شابه ذلك، وكل هذه تنصب ولم تنصب بها الفتحة. قال وكلها تخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة، والقياس يقتضي أنه ينصب بالفتحة لكونها الأصل، لكنه خرج عن أصل لما ذكرناه قبل قليل من أنهم ألحقوه بأصله وهو جمع المذكر السالم. ثم قال والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة نيابة عن الكسرة، نحو مررت برضوان، والقياس أنه يخفض بالكسرة لكونه الأصل، لكنه لما شابه الفعل للعلة التي ذكرناه خرج عن أصله. قال والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره سواء كان معتلا بالألف أو معتلا بالياء أو معتلا بالواو، وكان الأصل أن يجزم بالسكون، لكن لما كان نهايته حرف علة ناسب أن يجزم بحذفه. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: أي القسم الثاني الذي يعرب بالحروف، وهو فرع ونيابة عن القسم الذي قبله وهو الحركات. قال أربعة أنواع، ثلاثة من الأسماء ونوع من الأفعال. فقال التثنية وهي اسم، وجمع المذكر الثاني وهي اسم، والأسماء الخمسة وهي اسم، والرابع الأفعال الخمسة من الأفعال وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. ذكرنا معاني هذا كله فيما مضى. قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، ترفع بالألف نيابة عن الضمة نحو جاء الرجلان، وتنصب بالياء نيابة عن الفتحة نحو رأيت الزيدين، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة نحو مرات بالزيدين، وكذا ما ألحق به. قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، وكل هذا تكلمنا عنه قبل قليل. ندخل في باب جديد وهو باب الأفعال. الأفعال ثلاثة قال رحمه الله: ماض ومضارع وأمر. لما ذكر الكلام وأقسامه، ثم ذكر الإعراب وأقسامه، وكانت المعرابات على قسمين اسم وفعل، ذكر الأفعال مقدما لها على الأسماء. لماذا؟ قال أهل العلم ذكر ذلك لقصر الكلام عليها، ليتفرغ بعد ذلك لذكر ما طال الكلام عليه من الأسماء، وإلا فالحق أن يبدأ بالأسماء لكن الكلام عليها كثير، فناسب أن يقدم الأفعال لأنه أقل كلاما من الأسماء، والله تعالى أعلم. قال الأفعال ثلاثة، وهذا دليله الاستقراء. لو سألك سائل ما هذا، ما الدليل عليه؟ الاستقراء. وبعضهم يستدل بقوله تعالى: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، فقال ما بين الأيدي المستقبل، ما خلفنا الماضي، وما بين ذلك الحال، ولكن يعني ينازع بعضهم في هذا، لكن الاستدلال بها طيب وجميل. قال ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على حدث مقترن بزمان مضى، ومن علاماته ذكرنا في مضى قبول تاء التأنيث نحو ضرب ماض، والمضارع نحو يضرب، والأمر نحو اضرب. فالماضي قال مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، ثم قال فالنواصب عشرة. لعلنا نقف عند قوله فالنواصب عشرة، ونتكلم عنها إن شاء الله في المرة المقبلة. الآن هو ضرب مثال على الماضي والمضارع وعلى الحال، قال ضرب يضرب وأضرب. ثم قال في الماضي مفتوح الآخر أبدا، وهذا هو الأصل، أن الفعل الماضي مبني دائما على الفتح، سواء كان ثلاثيا مثل ضرب، أو رباعيا مثل دحرج، أو خماسيا مثل انطلق، أو سداسيا مثل استخرج، أو تقديرا للتعذر نحو رماء. الفعل الماضي مبني على الفتحة المقدرة للتعذر، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيكون ساكنا مثل ضربت ضربنا ضربوا، مبني على الضم هنا، انتبهوا، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون، واتصل به واو الجماعة فيبنى على السكون. فالفعل الماضي إما أن يبنى على الفتح وهذا هو الأصل، وإما أن يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير المتصل أو أن يبنى على السكون اتصل به واو الجمع. واضح أخواتي بارك الله فيكم. ثم قال والأمر مجزوم أبدا أي فيعامل معاملة مجزوم. طبعا الفعل الأمر ورد فيه كلام عند كثير من العلماء فعل مثلا سيبويا وغيره الأمر مبني على السكون إن كان صحيح الآخر نحو أضرب أو كذا أو أقتل وما شابه ذلك أو على حذف الآخر إذا كان معتلا نحو أغزو أدعو وما شابه ذلك أو على حذف إن كان مسندا لضمير تثنية أو جمع. هذا هو مذهب الجمهور وهناك مذهب الكوفيين على خلاف ذلك. ثم قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمع قولك أني قولك عفوا أنيت يعني فعل المضارع له شرط أخواتي بارك الله فيكم أن يوجد في أوله إحدى الزوائد الأربع وتكون زائدة واضح وهذه تسمى أحرف المضارع وسميت زوائد لأنها يزيد بها على حروف الماضي يجمعها قولك أنيت بمعنى أدركت وتفاؤلا عفوا بمعنى أدركت أنيت ولا قد تقولي مثلا نأيت أو نأتي وما شابه ذلك وهو يقول أنيت يعني أدركت باب التفاؤل. قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم يعني فعل مضارع المجرد من نون التوكيد الثقيلة أو نون التوكيد الخفيفة أو من نون النسوة فهو الأصل فيه أنه مرفوع لا إذا لم يسبق بناصب أو جازم فإذا سبق بناصب أو جازم يكون منصوبا أو مجزوما فالأصل أنه مرفوع أبدا ورافعه انتبهوا أخواتي ورافعه التجرد من الناصب ومن الجازم. واضح أخواتي بارك الله فيكم. ثم قال بعد ذلك فالنواصب عشرة الله تعالى ما أدري نقف أخواتي بارك الله فيكم هنا أم نمضي حتى لا نحن انتهى بنا درس اليوم لا أدري يعني نكمل النواصب أم نؤجلها مثلا اليوم مثلا الأربعاء والثلاثاء نأخذ حصة أخرى بديلة أدري ما رأي الأخوات يبدو أن العدد اليوم يعني ناقص جدا. طيب لعلي أقف إن شاء الله هنا ولعلنا نعوض بحصة خلال هذا الأسبوع يعني نخبركم عنها فلم نعوض فإن شاء الله السبت القادم أيضا نحاول أن نمضي في البرنامج حتى نعوض ما فاتنا من نقص. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم نسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن سماعكم وأنصحكم بإعادة السماع للمادة العلمية وخصوصا الكلام على المنع والصرف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.